عن عائشة قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يقول وخسف القمر، وهنا قالت خسفت الشمس، فالخسف يطلق على الشمس والقمر، وليس الخسف خاصا بالقمر والكسف خاصا بالشمس، وإنما الخسف ذهاب النور بالكلية، والكسف ذهاب بعضه دون بعض، فيطلق الخسف والكسف كل منهما على الشمس وعلى القمر بدلالة هذه الرواية. والناظر في ألفاظ الصحيح فيما يأتي أن الرواة توسعوا في هذا، فبعضهم في حديث عائشة قال خسفت، وبعضهم قال كسفت، والأمر فيه سعة وفيه تناوب الأفعال مكان بعضها بعضا، والتدقيق في المعاني في الحروف المشتركة، كسف وخسف بينهما حروف مشتركة، فبينهما معنى مشترك وهو الذهاب. وذكرت لكم كل فعل ثلاثي، كل فعلين ثلاثيين بينهما حرفان مشتركان، فبينهما ايش؟ بينهما اشتراك المعنى. وهذه يعني بلاغة العرب، حتى أن من بلاغة العرب أن النطق مكان مخرج الحرف له صلة بمعنى، يعني الأفعال السهلة الحروف المرخية والأحلاء الشدة وآخر، يعني يوجد صلة أيضا، وهذا الآن مبحوث في إعجاز القرآن بكثرة في هذا الوقت. طيب، قال خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم مرة خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة؟ الراجح مرة، هذا مذهب المحققين وهذا مذهب الأئمة الكبار. ووجدت عبارة جميلة لبعض المصريين الفلكيين ممن درسوا الفلك في فرنسا في وقت متقدم، نقلها العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقة جميلة له على المخلة، قال لقد حاولت كثيرا أن أجد من العلماء بالفلك من يظهر لنا الحساب الدقيق في عدد الكسوفات التي حصلت في مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وتكون الرؤيا رؤيتها بها ممكنة، وطلبت ذلك من بعضهم مرارا. يعني النفزع الإنسان له الاختصاص، ولسيما إذا كانت أصبحت عندهم نظريات قطعيات لا تحتمل الرأي ولا تحتمل القيل والقال، فمثل هذا يعتمد عليه، فمثل هذا يعتمد عليه. قال فلم أوفق إلى ذلك إلا أني وجدت للمرحوم محمود باشا الفلكي جزءا صغيرا سماه نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام، ألفه باللغة الإنجليزية الفرنسوية، ألفه باللغة الفرنسوية وترجمه إلى العربية الأستاذ العلامة أحمد زكي باشا، وطبع في بولاق سنة 1305، أعاد طبعه العلامة الأديب الشهير الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، وقدم له وأثنى عليه طبعه من قريب. قال وقد حقق فيه بالحساب الدقيق يوم الكسوف الذي حصل في السنة العاشرة، إحنا ما نشك أن هذه الحادثة كانت في السنة العاشرة، إذ أنها معلقة بوفاة إبراهيم، ووفاة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم كانت في السنة العاشرة. قال وهو اليوم الذي مات فيه إبراهيم، ومنه اتضح أن الشمس كسفت في المدينة المنورة في يوم الاثنين في 29 شوال سنة العاشرة للهجرة الموافق ل 27 يناير سنة 632 ميلادية في الساعة 8:30. هذا الفلك سهل يأتي بهذا، يعني هذا الكلام، هذا الحادثة التي معنا كانت في يوم اثنين في 27 يناير سنة 632 للميلاد و29 شوال في السنة العاشرة للهجرة، وكانت في وقت الضحى في الساعة 8:30 صباحا. والحديث التي تأتي ما بعد قليل بعض الروايات تأذن بأنها كانت في وقت الضحى، أن هذا الخصوص كان في وقت الضحى، ومتى تصفت الشمس في وقت الضحى يظهر ذلك جليدا، يظهر ذلك جليدا. قال: وهو يرد أكثر الأقوال التي نقلت في تحديد يوم موت إبراهيم، وعسى أن يكون هذا البحث والتحقيق حافزا لبعض النبهاء من العالمين بالفلك إلى حساب الكسوفات التي حصلت بالمدينة في السنين العشر الأولى من الهجرة، أي إلى وقت وفاته صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا عرف بالحساب على الكسوفات في هذه المدة أمكن التحقق من صحة إحدى المسلكين، إما حمل الروايات على تعدد الوقائع، وإما ترجيح الرواية التي فيها ركوعات في كل ركعة. وأنا أميل جدا إلى الظن بأن صلاة الكسوف لم تكن إلا مرة واحدة. ويقول تتم كلام العلامة أحمد شاكر: فقد علمنا من رسالة محمود باشا الفلكي أنه حصل خصوص القمر في المدينة إلى آخر كلام. الشاهد أن الكلام مرة واحدة هو الصواب، وهو الذي عليه أهل الفن، يعني أهل الفلك أولا، ثانيا وعليه أهل الصنعة الحديثية، ومن أهم هؤلاء الإمام مسلم. ولما ذكر رواية حديث عائشة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع 3 ركوعات، أعلها بطريقته المعتادة التي لا يقف على إعلالها إلا من خبر صنيعه وعرف منهجه في صحيحه. وتأتينا قريبا الرواية التي فيها الإعلال، وكيف أن مسلما لما رواها نبه قارئ صحيحه على أن هذه الرواية معلة ولم تصح ولم تثبت، وجزم وكشف عن وجه إعلان مسلم الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبير، وبالضبط وبالتحديد في الجزء الثالث صفحة 27-28، لما نقل الرواية المعلة بين توضيح هذا الإعلال. وبودي لو قامت دراسة متخصصة في بيان إعلال البيهقي لبعض الألفاظ الموجودة في الصحيحين مع بيانه إلى طريقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الإعلال في صحيحه. لا تقول شيخ ضعف حديث صحيح مسلم، أنا أقول مسلم رواه وضعفه، لكن سلك مسلكا لا يعرف هذا التضعيف إلا من يعرف منهجه، وإلا من صبر طريقته في الإعلال، ومن غير ذلك يكون الإنسان يعني يتخبط. ولذا من الأهمية بمكان في حق من شرح صحيح الإمام مسلم أن يكشف عن منهجه، وأرجو الله تعالى أن يوفقنا إلى مزيد من فضله في هذا الباب. والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري هم على هذا المنهج وهذا المحيع، وكذلك الإمام ابن عبد البر فقد ذكر كلاما صريحا واضحا جليا في كتاب التمهيد أن كل رواية فيها زيادة على الركوعين إما أنها معلة أي لها علة خفية، وإما أنها وهم من راو ضعيف. وهذا المسلك هو الذي اعتمده شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صلاة الكسوف، فقرر أن هذا الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، وأن الروايات الصحيحة لأحاديث الكسوف لا تأذن إلا بالقول بأن هذه الصلاة تصلى دون قعين دون الأحاديث الأخرى، فهي لم تثبت. ولشيخنا رحمه الله جمع حسن مستطاب، فذكر في رسالته الكسوف 21 حديثا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من حجرته إلى المسجد، أي فصلى صلاة الكسوف في المسجد ولم يخرج بالمصلى ولم يخرج بالصحراء كما يفعل صلى الله عليه وسلم مثلا في صلاة العيد أو في صلاة الاستسقاء، فمن السنة في صلاة الكسوف والكسوف أن تكون في بيوت الله عز وجل. فقام وكبر وصف الناس وراءه، وكان ذلك في مسجده كما سيأتي التصريح به في روايات أخرى إن شاء الله تعالى. فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة. ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع الأول نحوا من سورة البقرة، وهذا القيام الأول بعد تكبيرة الإحرام الذي تسبقه فاتحة الكتاب باتفاق إنما هو أطول قيام. ثم القيام الثاني بعد الركوع الأول أقصر منه بقليلا، ثم القيام الأول في الركعة الثانية أقصر من الركوع الثاني في الركعة الأولى، ثم القيام الثاني في الركعة الثانية أقصر من الركوع الأول في الركعة الثانية. هذا هو الراجح وهذا هو المراد من الروايات التي سبقت. قالت: فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع